أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها المحدث النوري رحمة الله عليه وعليكم السلام لاعتبار روايات كتاب الكافي، الوجه الثالث كون المؤلف في عصر الغيبة. هنا يطيل بكلام طويل، خلاصة الكلام هو مبحث أشار له السيد علي بن طاووس في كتابه كشف المحجة، حيث أورد إحدى الرسائل لأمير المؤمنين سلام الله عليه كتاب أو عفواً أورد الوصية التي أوصاها أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذه الوصية نقلها المحدث الكليني الشيخ الكليني في كتابه رسائل الأئمة. فأشار السيد إلى وجه الاعتبار هذه الوصية، وهذا الوجه ينطبق على كتاب الكليني لأن هذا الوجه يعم كل روايات الكليني. خلاصة هذا الوجه أن الشيخ الكليني رحمه الله توفي سنة 329 أو 328 على خلاف بينهم في سنة وفاته. والسفير الرابع النائب الرابع من نواب الإمام الحجة عجب الله على فرجه علي بن محمد السمري توفي سنة 329 في شعبان سنة 329 هجرية. فإذا التفتنا إلى هذا الأمر نلتفت إلى أن الشيخ الكليني تمام فترته كانت في فترة الغيبة الصغرى، فترة اللقاء مع السفراء والنواب، حيث أنه توفي إما في السنة التي توفي فيها هذا النائب الرابع أو قبله بسنة. خب هذا من جهة. من جهة ثانية الشيخ الكليني عاش في بغداد، وعليكم السلام، ألف كتابه عاش في بغداد التي يقيم فيها النواب، بلد النواب. النواب كانوا يعيشون في بغداد كما هو معروف. فنفس أن يكون الكليني في بغداد والنواب في بغداد وألف كتابه في تلك الفترة يبعد جدا ماذا أن لا يكون قد عرض الكتاب على ماذا، على هؤلاء النواب، خصوصا وأن غرض الكليني من هذا التأليف ماذا، أن يكون هذا الكتاب مرجعا للشيعة بمثابة الرسالة العملية في هذه الأعصار. فمن البعيد أن لا يعرض هذا الكتاب على النواب الأربعة وأحدهم على أقل تقدير، خصوصا وأن الشيعة كانوا يرجعون للنواب في عرض مشاكلهم وقضاياهم وحوائجهم، فيسألون من الإمام سلام الله عليه في الدعاء للشيعة مثلا. وقد عرضت الكثير من الكتب على النواب، هذا الأمر كان متعارف عليه عرض الكتب على النواب. فلهذا البعض يطمئن بأن الشيخ الكليني لابد أن يكون قد عرض ماذا، هذا الكتاب على النواب وأمضاؤه، لأنه إذا عرضه عليهم إذا في مورد مو صحيح سيقول له هذا المورد ليس بصحيح، بمجرد أن يعرضه. إما يكون تكون الروايات صحيحة كما ادعى الشيخ الكليني في أول الكتاب، أو أن تكون لا، في هناك أخطاء، والمفروض أن الشيخ الكليني لا يريد أن يضع في كتابه روايات غير صحيحة، فبالتالي سيحدثها جزمان. وكان عرض الكتاب على النواب أمرا مرسوما. نقرأ هذه الفقرة بعد المقدمة التي قرأناها، لأن هذا الكلام ذكر له واضح بعد بالمقدمات التي أشرنا إليها. يقول: وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما. روى الشيخ الطوسي رحمه الله في غيبته في كتاب الغيبة أنه لما عمل الشرمراني كتاب التكليف قال الشيخ أبو القاسم بن روح، وهو السفير الثالث، السفير الثالث النائب الثالث، قال: اطلبوه إلي لأنظره. فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في رواية حال عنه الله. الشلمغاني كذب. وقد سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة؟ فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وعليكم السلام. إذن كان الشيعة يتحرزون في العمل بالروايات غير الصحيحة، وكان العرض على النواب أمرا شائعا. فمن البعيد غاية البعد أن أحدا من النواب لم يطلب من الكليني هذا الكتاب الذي عمل لكافة الشيعة، أو لم يره عنده ولم ينظر إليه، وقد عكف عليه وجوه الشيعة وعيون الطائفة. وذي الجملة فالناظر إلى جميع ذلك لعله يطمئن إلى ما أشار إليه السيد الأجل ابن طاووس رحمه الله من أن الكتاب ماذا قد عرض على الإمام سلام الله عليه، وتوهم أنه لو عرض على الإمام أو على أحد النواب لذاع واشتهر. هذا إشكال. قد يقول خائل لو عرض هذا الكتاب على أحد النواب لذاع واشتهر، منقوض هذا التوهم منقوض بالكتب المعروضة على آبائه الكرام. هناك الكثير من الكتب عرضت على الأئمة سلام الله عليهم، مع ذلك لم ينقل لنا ذلك إلا بنقل واحد أو نقلين. فلعل الكليني أيضا عرض الكتاب ولم يصل إلينا هذا الأمر، فإنه لم ينقل، منقوض بالكتب المعروضة على آبائه الكرام صلوات الله عليهم، فإنه لم ينقل إلينا كل واحد منها إلا بطريق أو بطريقين، أن كتاب يوم وليلة عرض مثلا على الإمام، أو كتاب التكليف عرض على الإمام، أو هذا كله أدنى على رواية أو روايتين على أكثر تقدير. فلعل الكليني أيضا عرض، لكن الشيعة لم يهتموا إلى نقله في مصادرهم نقل هذا العرض. هذا تمام الكلام في الاستدلال. ثم يعلق الشيخ السبحاني بأمر يقول ما ذكره، أقول ما ذكره مبني على أمرين غير ثابتين، بل الثابت خلافهما. الأول كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليف الكتاب بمرأة ومسمع من النواب، وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة، هذا الأمر الأول. وسيأتي أن هذا الأمر غير ثابت، بل الثابت عكس ذلك. الأمر الثاني إن الجهة الباعث على عرض كتاب التكليف على الحسين بن روح، هذه الجهة كانت موجودة في الكافي أيضا، وهذا الأمر غير ثابت أيضا، لأن السبب في العرض هناك غير موجود هنا. وإليك بيان الأمرين. أما الأول بالنسبة إلى أن الكليني كان مقيما ببغداد، فالصريح الشيخ النجاشي أن الكليني كان من أهل الري وكان مقيما في الري، ثم انتقل إلى بغداد في الأخير. يقول شيخ أصحابنا في وقته، شوف ترجمة الكليني من كتاب النجاشي، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، بالري يعني معناها مقيم بالري، صريح قول النجاشي أنه كان مقيما بالري مؤلفا فيها، وإنما انتقل في أخريات عمره إلى بغداد، ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدة إقامته فيها، وإن ادعى بعضهم أنه أقام بها سنتين ثم توفي. ومن البعيد أن لا يستنسخ منه الكتاب في موطنه عدة نسخ بواسطة تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد، ولا ينتشر في الأقطار الإسلامية. عادة ينتشر الكتاب بسرعة إذا كان كتاب قيم، ولو صح ذلك فلا فائدة حينئذ من العرض بعد النشر، لأنه إذا انتشر الكتاب ولو قطع نسخ منه العرض بعد ذلك لا أثر له ولا في استظهار ولا في الاستظهار بعد البث، وإنما يكون مفيدا لو عرض قبل النشر واستظهر قبل البث حتى يعالج ما يحتاج إلى الإصلاح. هذا أولا. ثانيا، إنه لم تكن بين الكلين مخالطة ومعاشرة مع النواب، لم تكن بينهما يعني بين الكلين والنواب مخالطة ومعاشرة، بشهادة أنه لم يروي عن أحد من النواب في أبواب الكافي أصلا. أكون عندك كتاب الكافي وانظر هل روى عن أحد النواب؟ إذا كانت بينه وبينهم مخالطة خذ لابد أن يروي عنهم بعض الروايات، لأنهم طريق مباشر للإمام سلام الله عليه، حتى ما يرجع إلى الإمام الحج عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه، وهذا يعرب عن عدم خلطته ومعاشرته معهم، وإلا لنقل منهم رواية أو روايات في الأبواب المختلفة. ومع هذا فكيف يصح أن يدعى أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال؟ ثالثا، أنه لو عرض هو نفسه أو أحد تلاميذه كتابه عليهم، لو كان الشيخ الكليني عرض الكتاب على النواب أو أحد التلاميذ عرض الكتاب على النواب، لكان الشيخ الكليني بإمكانه أن يذكر هذا الأمر في مقدمة كتابه، لذكره في ديباجة الكتاب المقدمة يعني، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها، لأنه أتى بعبائر، احنا أشرنا إلى هذا المطلب في أول الكتاب، قلنا بعض العبائر الواردة في أول الكتاب الكافي تشير إلى أنه ألف، إلى أنه كتب المقدمة متى؟ بعد أن كتب الكتاب، يعني أول شيء كتب الكتاب ثم كتب المقدمة. أنا الآن ما أدري المورد وين، على أي حال هو يصرح فيها ببعض الألفاظ الظاهرة في ماذا؟ في أن الكتاب كتب أولا ثم كتبت مقدمته. هذا ثانيا. وما ذكره المحدث وثالثا عفوا، وما ذكره المحدث النوري من أن هنا كتبا معروضة على الإمام، المحدث النوري يقول هناك كتب معروضة على الإمام سلام الله عليه، ولم تنتقل إلا بطريق أو بطريقين، هذا في ضمن كلامه الذي قرأناه قبل قليل، وتوهم أنه لو عرض على الإمام أو على أحد من نوابه لذاع واشتهر، منقوض بالكتب المعروضة على آبائه الكرام، فإنه لم ينقل إليه ما كل واحد منها إلا بطريق أو بطريقين. هذا الكلام يرده الشيخ سبحانه يقول وما ذكره المحدث النوري من أن هناك كتبا معروضة على الإمام عليه السلام لم ينتقل إلينا إلا بطريق أو طريقين، أو لم تنقل إلينا إلا بطريق أو طريقين غير تامين. لماذا؟ لأن هذه الكتب عرضت على الإمام عليه السلام بعد وفاة مؤلفيها، والمدعى أنه عرض الكافي بواسطة المؤلف أو تلاميذه في حياة مؤلفه. ليش في حياة مؤلفه؟ لأن الغيبة بعد تنتهي بوفاة الشيخ الكليني بعد، لأنه توفي في السنة التي توفي فيها السفير الرابع، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه لأثبته في المقدمة قطعان، تثبيتا لموقف الكتاب الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة في جميع الأعصار. وأما الثاني، هذا الأمر الأول، هذا الجواب على الأمر الأول، أي كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليف الكتاب بمرأة ومسمع من النواب، وكان بينه وبين النواب مخالطة ومعاشرة، هي دعوة الشيخ الكليني وقد أجبنا عنها. الآن الأمر الثاني، الفارق بين كتاب التكليف للشلمغاني وبين كتاب الكافي للكليني، لماذا يعرض كتاب التكليف ولا يعرض كتاب الكافي؟ وأما الثاني فلأن الداعي إلى عرض كتاب الشلمغاني يعني كتاب التكليف للشلمغاني هو احتمال أن الشلمغاني أدخل فيه في هذا الكتاب لأجل انحرافه ما لم يصدر عنهم عليهم السلام، وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وبعد، وعمل به وعمل بما فيه، وعين هو من كتاب الكافي الذي ألفه السبت أو ألفه ثقة السبت الورع. هناك دواعي العرض موجودة. أما كتاب الكافي فقد ألفه ثقة سبت ورع. الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهم السلام فلا حاجة للعرض، وإلا لوجب عرض غيره من الجوامع مثل جامع البيزنطي ومحاسن البرقي ونوادر الحكمة للأشعري. كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب. هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف، وهو احتمال أن يكون المؤلف قد دس فيه، وهذا الاحتمال حيث أنه ليس موجودا في الكتب الأخرى فلم تعرض غالبا. وعلى الجملة إن قيس كتاب الكافي بكتاب التكليف، عفوا إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف قياس مع الفارق، وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته ثم ادعى ما ادعى فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام 312، وصار ذلك مظنة للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية، فصار العمل به مظنة الضلال كما أن تركه كان مظنة ترك ما يصح العمل به. ولأجل هذا المحذور المختص بكتاب التكليف رفع الأمر إلى الشيخ أبي القاسم بن راوح فطلب الكتاب وطالحه وعين مواضع ضلاله. وأين هذا من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثالث ليكون مصدرا ومرجعا للفقهاء؟ ثم يقول الشيخ ولا بأس بنقل ما ورد حول كتاب التكليف، ينقل هنا ثلاثة نصوص وسيأتي تعليق عليها، منها ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن ابن زهومة النوبرتي قال سمعت الروح أو سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول لما عمل يا محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال أبو القاسم الحسين بن روح اطلبوه إلي لأنظره، فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله. ومنها ما رواه أيضا بسنده عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح قال سئل الشيخ يعني أبو القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذمنا وخرجت فيه اللعنة، وقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة؟ فقال أقول فيها إلى آخر رواية قرأناها عدة مرات سابقا. وروى أيضا عن سلام بن محمد قال أنفذ الشيخ الحسين من روح كتاب التأديب إلى قم، هذا الكتاب كتاب التأديب من مؤلفات الحسين بن روح سفير الثالث، أنفذه إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها فقال لهم انظروا ما فيها، انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم، انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم، فكتبوا إليه إنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف إلا قوله الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع. خب على أي حال، ثم يستشهد الشيخ سبحاني بعبارة العلامة المجلسي ينفي عرض كتاب الكافي على الإمام سلام الله عليه. قال العلامة المجلسي أما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على القائم عليه السلام لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه، نعم عدم إنكار القائم وآبائه صلوات الله عليه وعليهم عليه يعني على الكلين وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم، يعني في الجملة الكتاب مقبول في الجملة، واضح؟ خب. ثم يدخل الشيخ سبحاني في تقييم للعرض، عرض الكتب على النائب أو الوكيل أو السفير. خلاصة ما يريد أن يقوله أن عرض كتاب التكليف كان لأخذ رأي الحسين بن روح وليس لأخذ رأي الإمام سلام الله عليه. إذا ترجعون إلى الرواية أن الذي قام بتقييم كتاب التكليف للشرمغاني هو من؟ الحسين بن روح وليس الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه. ولهذا الحسين بن روح هنا يقيم الكتاب بما هو عارف بالحديث لأنه هو أيضا راو للحديث، هو أحد رواة الحديث، فهو يقيمه لا بما هو متصل بالإمام بل بما هو ماذا؟ عارف بالحديث، مطلع على الروايات الصادرة عن المعصومين سلام الله عليهم. ولهذا قال إلا موردين أو ثلاثة، الترديد الإمام سلام الله عليه لا يردد، يقول إلا في موضعين أو ثلاثة. هذا مما يؤكد أن الذي قام بالتقييم هو نفس الحسين كما هو ظاهر الرواية، فقرأه من أوله إلى آخره. شوف يطلبوه إلي لأنظره، فقرأه من أوله إلى آخره، نفس قراءته من أوله إلى آخره، ظاهر العبارة كل الظاهر يشير إلى أن الحسين بن روح هو الذي ماذا؟ هو الذي قيم الكتاب وليس الإمام صاحب العصر والزمان. يقول ثم إن الشيعة عرضت كتاب الشلمغاني على الشيخ أبي القاسم وكيل الناحية لأجل درايته بالحديث وتعرفه على كلمات الأئمة عليهم السلام، ولأجل ذلك لما عرض عليه كتاب التكليف قال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة. هذا مما يؤثر أن الترديد لا يصدر من الإمام سلام الله عليه، إلا أن يكون الترديد إلا موضعين أو ثلاثة من الراوي بعد ذلك، يعني نفس من ينقل هذه الرواية، هذا هم محتمل، إلا أن ظاهر بقية سياق الرواية كله أن الحسين هو الذي قام بالتقييم، الحسين من روح، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام حتى إنه قد أنفذ الكتاب أو كتاب نفسه، كتاب التأديب. شوف نفس الحسين من روح كان بإمكانه أن يعرض كتاب نفسه، كتاب التأديب، على من؟ على الإمام صاحب الزمان، لكنه كأنما الإمام سلام الله عليه كان يريد من الشيعة أن يتعلموا أو يتعودوا على ماذا؟ على أن يجردوا الروايات بأنفسهم. فلهذا الحسين بن روح عرض كتابه على أهل قوم وفقهاء قوم، والتمس نظرهم فيه فكتبوا في حقه ما عرفته، عرضه عليهم لا بما هم وكلاءهم، لم يكونوا وكلاء أصلا بل هو الوكيل، لكن عرضه عليهم لأي شيء؟ لينظر رأيهم فيه وخبرتهم. فإذا كان عرض الكتاب على الشيخ أبي القاسم لأجل تعرفه بالحديث لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام، فالكليني كان في غنى عن عرض الكتاب على الحسين بن روح، على الحسين بن روح أو على علي بن محمد السمري، لأنه ربما يقال هو أخبر منهما في الروايات أصلا، لأن الشيخ لم يكن، الشيخ بن روح لم يكن أقوى من الكليني في الحديث وعرفان الكلم وعرفان الكلام، ما أدش عرفان الكلام. نعم لو كان الهدف كلمات، يعني نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليه السلام لكان لما ذكر وجهون. وأما ما ذكره العلامة المجلسي من حصول الظن المتأخم للعلم بكونه عليه السلام راض بفعله فهذا مما لا شك فيه، كيف ولولا الكافي وأضراره لما بقي الدين ورضاعة السنة. ولكن هذا الكلام لا يقتضي أنه يؤخذ بكل روايات الكافي من دون تحقيق في الأسناد. ثم يأتي ببعض القرائن على عدم اعتقاد الشيخ الكليني بصحة جميع روايات كتابه من نفس ديباجة الكتاب. هناك بعض العذائر يقول مما يدل على أنه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه أنه قدس شروح عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما، بأن من المتعارضين ما أمر الإمام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقا للمجمع عليه، وفيما لا يوجد مرجحات مذكورة يجوز الأخذ بأحدهما من باب التسليم. خب الحفظ ومع هذا الأمر الذي قدمه الشيخ الكليني كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الكليني؟ هو نفس الشيخ الكليني يقول إذا رأيت روايتين متعارضتين فإما أن تحتوي إحدى الروايتين على بعض المرجحات التي أمرنا بالأخذ بها فنأخذ بالرواية التي تحتوي على هذه المرجحات ونترك الأخرى، أو لا تكون في إحدى الروايتين أي مرجح أصلا، لا في هذه الرواية ولا في تلك الرواية، فحينئذ يجوز لنا أن نأخذ إما بالأولى أو بالثانية من باب التسليم وكفى، بعد بما أنه لا توجد مرجحات فنختار العمل بأيهما. باب التعارض، كيف نعالج التعارض بين الروايات، هذا بحثه في كتاب الأصول تعارض الأدلة.
هذا كلام يعني كلام الشيخ
سبحاني في بماذا؟
يعني
الشيخ الكليني لو كان أدري لو كان الشيخ هل الشيخ الكليني احنا ما يقول اعمل بالرواية التي إذا رأيت روايتين متعارضتين فاعمل بالرواية التي تخالف رأي العامة، واضح؟ معناها أنه لا يعتقد بأن كل الروايات صادرة عنهم أو لا على أو لا أقل أنه لا يعتقد أنها كلها موجبة لجواز العمل.
الروايات في هذا الكتاب والعموم.
لا كلام في الروايات في هذا الكتاب. الآن بيجي النقطة الآن. وإليك ومع ذلك كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الخليني رحمه الله؟ وإليك نص عبارته. فاعلم يا أخي أرسلك الله أنه لا يتعمد تمييز لا يسع أحد لو أحد المحفوظ لا يسع أحد تمييز شيئين مما اختلف الرواة فيه لا يسع أحد مو أحدا شيء خب لا يسع أحد تمييز شيئين مما اختلف لا نعم التمييز يسع خب لا بأس يمكن أن نقرأها أحد تمييز شيء أو لا يسع أحدا تمييز شيء يعني العبارة يعني تقبل كلا اللفظين وإن كان هو باطنها أنه لا يسع أحدا بس أنا في ذهني أنه لا يسع أحد في كتاب الكافي يحتاج مراجعة على أي حال المعنى ما بيختلف أنه لا يسع واحدا تمييز شيء مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم يعني يقول احنا نشوف بعض الاحيان تعارض ولا يسع لنا المقام للتمييز في بعض الحالات هذا اما انه في هذه العبارة اما انه لا يخطع بصدور جميع روايات كتابه او انه انقطع لا يقطع بالجهة يعني لا يقطع لانها صادرة عن غير تقية لانه ربما يقول هذه الرواية صادرة عن امام الصادق لكنها صادرة تقية فالرشد في خلافهم لانها صادرة عن امام تقيتين هاي ما تمشي بشكل جزمي أن الروايات لم تصدر عن الأئمة طبعا سلام الله عليهم طبعا المطلب فرق بين أن نقول هاي الروايات لم تصدر عن الإمام سلام الله عليه وبين أن نقول أنها ربما صدرت لكنها تقية الروايات التي تقول دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم لا تنفي أن لا تقول ما قلنا أو ما نتب إلينا مما وافق القوم لم نقله قد يكون الإمام الصادق قال هذا الكلام تقيتين لهذا قد تأتي الرواية الصحيحة السند مع ذلك لا نأخذ بها مع أنها بمقتضى علم الرجال ماذا تامة السند عند الشيخ عند الكليني
عمل إبادة
أدري هاي عبارته، هو العبارة الأولى التي لأنه هذه الروايات كلها روايات صحيحة، بعد ذلك يقول أن في هذه الروايات روايات متعارضة، وهذا يجره الباحث في كتاب الكافي أنه رواية تعارض رواية، مو دائما للتقية، في بعض الأحيان لا نحتمل فيها التقية، هذه تختلف من مورد إلى مورد، هناك موارد لا نحتمل التقية فيها. خب، وهذا الكلام ظاهر في أن الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بما له مرجح. أضف إلى ذلك أنه لو كان هنا يشير إلى شيء، الشيخ الصدوق رحمه الله حينما طلب منه أن يؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه ماذا قال؟ ألف كتاب من لا يحضره الفقيه، نريد نخلص المطلب السريع، ألف كتاب من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق رحمه الله، لكن لو كان يعتقد بأن الشيخ الكليني يرى صحة روايات كتابه قال يكفي كتاب الكليني، يعني أساسا كتابه أخطر. خب، أول شيء لم ينقل، أولا لم ينقل عن أحد ممن جاء بعد الشيخ الكليني أنه قال أن الكليني يصحح جميع روايات كتابه، خصوصا هؤلاء الذين في القرون الأولى بعد الكليني، 3-4 قرون الأولى بعد الشيخ الكليني، لم يأتي شخص قال كل الروايات التي في كتاب الكافي صحيحة بشهادة الكليني، واضح؟ إذن لم ينقل عن أحد تصحيح هذه الروايات. كما أن الشيخ الصدوق لم يفهم من عبارة الكليني أنه يصحح هذه الروايات بقرينة أنه حينما طلب منه ذلك ألف كتابا هو، وبيجي إن شاء الله البحث في عبارة الشيخ الصدوق. يقول أضف إلى ذلك أنه لو كان كل ما في الكافي صحيحا عند الكليني لنقل من غير الكافي إلى غيره بعبارة واضحة، ولكن لا نجد لذلك عينا ولا أثر في الكتب الأخرى، لنقل منه إلى غيره، يعني من الكافي إلى غيره بعبارة واضحة. وكان للصدوق الذي يعد في الطبقة التالية للكليني، ولكان الشيخ الصدوق الذي يعد في الطبقة التالية للكليني نقل ذلك القول في أحد كتبه، بل كان عليه أن يصحح ما صححه الكليني ويزيف ما زيفه، إذ ليس الكليني بأقل من شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. فقد نرى أن الشيخ الصدوق يقول في حق ابن الوليد في كتاب الفقيه أما خبر صلاة يوم الغدير، يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل ما لا يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح. كان يعتمد على شيخه، لماذا لم يعتمد الشيخ الصدوق على الشيخ الكليني؟ وقال أيضا في عبارة أخرى قرأناها سابقا عن محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث، أني أخرجت أن الشيخ محمد بن حسن بن الوليد كان سيء الرأي في فلان. إذن كان تابعا لابن الوليد، لماذا لم يصير تابعا للشيخ الكليني أيضا؟ كل ذلك يشير إلى أنه لم يكن كتاب الكافي عند الصدوق بهذه المنزلة، لم يكن عند الشيخ الصدوق بهذه المنزلة. نعم، هنا استدراك أشار إليه السيد الخوئي، نعم ربما يستدل على عدم صحة ما في كتاب الكافي بأن الشيخ الصدوق، طبعا الشيخ الكلي السبحاني لا يقبل هذا الاستشكال من السيد الخوئي، نعم ربما يستدل على عدم صحة ما في الكافي بأن الشيخ الصدوق إنما كتب كتاب من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف بنعمة الله، ولا شك أن كتاب الكافي أوسع من الفقيه، فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق فضلا عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب الفقيه، بل كان على الشيخ الصدوق إرجاع السائل إلى كتاب الكافي. هذا الكلام ذكره السيد الخوئي، لكن الشيخ السبحاني لا يقبله ويشكل عليه، يقول ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، فإن السيد الشريف طلب من الشيخ الصدوق كتابا أشبه بالرسائل العملية الرائجة في هذه الأعصار، ولم يكن كتاب الكافي بهذه المثابة، فلأجل ذلك لم يرجعه الشيخ الصدوق إلى ذلك الكتاب، لا لأجل عدم قطعية رواياتها وعدم صحتها. أقول ما أدري أنا ما هذا الرد من الشيخ السبحاني؟ ما الفرق بين الفقيه وبين الكافي؟ كليهما كتاب روايات، كليهما ليس على نسق ماذا؟ على نسق الرسائل العملية بهذا المعنى. ليست فتاوى مجردة، كليهما إرجاع للروايات. غاية الأمر الشيخ الصدوق لم يذكر تمام السند في المتن، وإنما ذكره في المشيخة، والشيخ الكليمي ذكر تمام السند في المتن. وسند الشيخ الكليمي في الغالب ليس طويلا كما تعرفون، أقصر من سند الشيخ الصدوق، ولهذا لم يلتفت كثيرا إلى حذف السند في البداية. بل كتاب الكليمي أوسع بكثير في أبواب كثيرة لم يتعرض إليها الشيخ الصدوق وتعرض لها الكليمي. فما لا يوجه مشابهة كتاب من لا يحضره الفقيه بالرسائل العملية أكثر من كتاب الكليمي. بشكل واضح يبرر أن يبذل الشيخ الصدوق هذا الوسع الشديد في ماذا؟ في تأليف هذا الكتاب. فهذا الجواب في غير محله، وإشكال سيد الخوئي وارد أن الشيخ الصدوق لم يفهم من عبارة الكليمي تصحيحه لجميع الكتب أو عفوا لجميع الروايات، وإلا لا حال ذاك الشخص إليه. أو أنه يقال لا، ذلك الشخص أراد من الشيخ الصدوق أن يعطيه فهم نفسه. هذا أيضا قد يقال بأن الشيخ بأن ذلك الشخص الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة الله طلب من الشيخ الصدوق أن يعطيه الروايات الصحيحة بنظر الشيخ الصدوق، لأنه قد تختلف الأنظار في صحة بعض الروايات وعدمها. هذا أيضا قد يصلح جوابا. نعم، ربما يرد على المستدل بقطعية أحاديث الكافي أن الشيخ الكليمي روى في كتابه روايات كثيرة عن غير أهل البيت. هذا إشكال ربما يشكله البعض. يقول الكليمي قال أني أروي الروايات عن المعصومين، في حين هو روى عن غير المعصومين. إلا أن هذا قد يجاب عنه أنه هذه موارد، أولا موارد قليلة، ثم هو صرح باسم المنقول عنه، فهذا ليس خدشة في كتاب الكافي. ثم الشيخ سبحاني يشير إلى مطلب أخير، يقول وقد جاء بعض ما رواه الشيخ الكليمي عن غير معصوم في معجم رجال الحديث، ولا يخفى أن نقل هذه الكلمات مع التصريح بأسماء المروي عنهم لا يضر المستدل، فإن نقل هذه الكلمات عن أصحابها مع كونهم غير معصومين كنقل معاني اللغة عن أصحابها، ولا ينافي كون مجموع الكتاب مرويا عن الصادقين عليهم السلام، فإن وجود بعض الروايات عن غيرهم مع التصريح بأسماء ذلك الغير هذا مما لا يضر. إلى هنا تبين أن كتاب الكافي كتاب جدير بالعناية، ويعد أكبر المراجع وأوسعها للمجتهدين، وليست رواياته بأجمعها قطعية الصدور، فضلا عن كونها متواترة أو مستفيضة، ولا القرائن الخارجية دلت على صحتها ولزوم الاعتماد عليها، بل هو كتاب شامل للصحيح والسقيم، فيجب على المجتهد المستنبط تمييز الصحيح عن الضعيف. ثم يأتي يقول ولأجل إيقاف القارئ على بعض ما لا يمكن القول بصحته نقلا وعقلا نشير إلى نموذجين. هذه النماذج التي ذكرها، هو ذكر النموذج الأول، النموذج الثاني أحال على رقم الصفحة. أقول هذه النماذج هناك مجال للمناقشة فيها. نعم نقبل أصل أن هذه الروايات بأجمعها ليست صحيحة، لكن هذه الموارد التي قد يدعى العلم بعدم صدورها مثلا عن أو لا يمكن الحكم بصحتها لا عقلا ولا نقلا، هذه الروايات قد يناقش في بعض هذه الروايات، مثلا قد لا يجد الشيخ السبحاني تخريجا لهذه الرواية، وقد يجد غيره تخريجا لهذه الرواية. هذا ليس بالضرورة نقضا على كتاب الكافي. يقول فقد روى أو روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. في سورة الزخرف الآية 44. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم الذكر. ثم يعلق الشيخ هذا في الرواية كان الكلام. ثم يعلق الشيخ السبحاني يقول: ولو كان المراد من الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله فمن المخاطب في قوله لك ولقومك وإنه لذكر لك؟ إذا كان هو الذكر هو ذكر لنفسه. يقول: فمن المخاطب في قوله لك وهو سبحانه يقول إنه لذكر لك، أي لك أيها النبي صلى الله عليه وآله. نعم، وجود هذه الروايات الشاذة، قل هناك مجال لتخريج جملة من هذه الموارد التي قد يدعى أنها لا تخريج لها. هذه الروايات الشاذة النادرة لا ينقص أو ينقص من عظمة الكتاب وجلالته. وأي كتاب بعد كتاب الله العزيز ليس فيه شيء. وأما المورد الثاني فنرجو المراجعة إلى المصدر التالي. أنا راجعت هذا المصدر، ما أدري هو يعتمد على طبعة أخرى غير الطبعة اللي أنا معتمد عليها، ما وجدت رواية شاذة في هذه الصفحة بحسب مراجعتي لها. أنا في الجزء الأول من أصول الكافي صفحة 237 لم أجد رواية شاذة، أو على الأقل لم ألتفت إلى شذوذ فيها. ربما هو يشير إلى هذه الرواية الموجودة هناك يعني، لكن أنا لم ألتفت إلى أي شذوذ فيها. هذا تمام الكلام في تقييم أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الكافي. الكلام في تقييم أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.